كذاك أفضل صحبه العمران، رجلان قد خلقا لنصر محمد، بدمي ونفسي ذانك الرجلان، فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره، وهما له صهران، بنتاهما أسمى نساء نبينا، يا حبذا الأبوان وال...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه: باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يحفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان. عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عبد مناف، أبو عمرو أو أبو عبد الله القرشي الأموي أو الأموي، أمير المؤمنين بعد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أحد الأجواد المجاهدين في سبيل الله بنفسه وماله، الحيي الذي اتصف بصفة الحياء، من كان يسهر ليله في ركعة وترا فيكمل ختمة القرآن. بعد أن ذكر الإمام البخاري رحمه الله في الأبواب السابقة مناقب الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثنى بمناقب الفاروق أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وثلث بثالث الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإمارة والفضل والمنزلة والمكانة، وهو أبو عمرو عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف القرش الأموي رضي الله تعالى عنه. يقول الإمام البخاري: وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معلق كما تقدم، إذا لم يسق الإمام البخاري إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسقط شيخه أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو كل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ما يسميه أهل الحديث الحديث المعلق أو الحديث المعلق، ما سقط من مبدأ إسناده راو أو أكثر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمعلقات في صحيح البخاري إما أن تكون بصيغة الجزم كما هنا قال النبي، ذكر فلان عن النبي، أو حدث عن النبي، أو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو حكى فلان كذا وكذا، فهذا إسناده صحيح إلى من علقه عنه، ويبقى النظر في من أبرز من رجاله. فهنا أسقط الإسناد كله وأضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الجزم فهو صحيح عنده رحمه الله تعالى، لكنه لم يروه بالإسناد المتصل كما تقدم مرارا، لأنه ليس على شرطه وإن كان يراه صحيحا. وهذا دليل على أن البخاري رحمه الله تعالى لم يستوعب كل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم ذلك في ترجمتنا للإمام البخاري في بداية لقاءاتنا في شروحات كتب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. البخاري يصحح أحاديث لم يروها بإسناده في صحيحه أو يذكرها معلقة كهذا الحديث بصيغة الجزم مشيرا إلى أنها صحيحة، وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره، وهو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان، وتحقق فيه وعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان رضي الله تعالى عنه. حديثان معلقان ذكرهم البخاري رحمه الله جازما بهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يدلان على أن عثمان رضي الله تعالى عنه من أهل الجنة، وأنه أحد الأجواد الذين بذلوا أموالهم في سبيل الله جل وعلا، كما تقدم عن الصديق رضي الله تعالى عنه الذي أنفق ماله كله مرات. فهذا عثمان رضي الله تعالى عنه وهو أحد أثرياء قريش أنفق كثيرا من ماله في سبيل الله. بئر رومة كانت لبعض الناس يمنعون من يردها، حتى اشتراها عثمان رضي الله تعالى عنه بخالص ماله وجعلها سبيلا للمؤمنين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر أن من اشترى بئر رومة أو حفر بئر رومة كما في هذه اللفظة، من يحفر بئر رومة أو من يشتري بئر رومة فيجعلها في المسلمين فله الجنة، فاشتراها عثمان رضي الله تعالى عنه نفقة في سبيل الله ولينال وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوحى الله به إليه، والله لا يخلف وعده. فوعد عثمان رضي الله تعالى عنه بأنه في الجنة إذا اشترى بئر رومة فجعلها سبيلا للمسلمين، فاشتراها عثمان رضي الله تعالى عنه. وأيضا: من جهز جيش العسرة فله الجنة. جيش العسرة في غزوة من أشد الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في السفر البعيد والحر الشديد والحاجة الشديدة والفقر الذي كان يتحلى به كثير من الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يجهز أو من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان رضي الله تعالى عنه ليتحقق فيه وعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم. فجهز جيش العسرة كل غاز مجاهد في سبيل الله، ومن جهز غازيا فقد غزا، فكأنه هو المجاهد الغازي في سبيل الله في هذه الغزوة التي جهز فيها الغزاة المجاهدين في سبيل الله بمراكبهم ومطاعمهم ومشاربهم وسلاحهم منذ خروجهم إلى عودتهم إلى المدينة منتصرين على الروم. جهز عثمان رضي الله تعالى عنه الكريم الجواد الذي أنفق هذا المال العظيم في سبيل الله لينال ثواب الله عز وجل، وهو الجنة التي ثوابها أو التي نعيمها لا يعدلها نعيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فاشترى عثمان رضي الله تعالى عنه الجنة وباع نفسه وماله في سبيل الله ليعطيه الله عز وجل الجنة. خبر الصادق ووعد الصادق أن من حفر بئر رومة فله الجنة، وأن من جهز جيش العسرة فله الجنة. فجهزه عثمان رضي الله تعالى عنه لينال وعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم. عثمان الذي حبه إيمان، عثمان الذي تستحي منه ملائكة الرحمن كما سيأتي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب، أبو أيوب الأزدي الواشحي، قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الإمام عن أيوب وهو ابن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر الإمام عن أبي عثمان وهو النهدي واسمه عبد الرحمن ابن مل، هذا الراجح، وأيضا الميم مثلثة بالضم والكسر، عبد الرحمن ابن مل وهو أحد المخضرمين وهو ثقة ثبت عابد كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه، أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس أحد حفاظ القرآن وأحد الأصوات الندية التي سعد النبي صلى الله عليه وسلم بسماعها ومدحه على تلاوته رضي الله تعالى عنه، عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة، فإذا أبو بكر، ثم جاء آخر يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة فإذا عمر، ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة أي لحظة، ثم قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه، فإذا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تقدم معنا في مناقب عمر ومناقب أبي بكر أيضا، وهنا مختصر، والبخاري إذا أعاد الحديث لا بد أن يتصرف فيه، ولا بد أن يأتي بفائدة جديدة إسنادية أو متنية، ولا يكرر الحديث تاما بسنده ومتنه في موضعين إلا في النادر اليسير جدا، لا بد أن يأتي بمغايرة، والمغايرة لا تكون منه لكن من الرواة الذين رووا هذا الحديث، اختلفت ألفاظهم وعباراتهم واختلفت طرقهم في رواية هذا الحديث، فالبخاري إذا استنبط من الحديث فقها أو مسألة من المسائل التي بوب لها لا بد أن يغاير وألا يكرر الحديث تاما سندا ومتنا. هذا الحديث كما تقدم عندنا مطولا ومختصرا في مناقب الصديق ومناقب الفاروق، وفيه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بأنه في الجنة، وأنه لن يصل إلى هذه الجنة إلا بعد بلوى ستصيبه، وهي الخروج عليه، وهي اجتماع هؤلاء الأعداء الذين ألبوا المسلمين عليه وأحاطوا به وأحدقوا بداره حتى قتلوه شهيدا رضي الله تعالى عنه. فصبر عثمان على هذه البلوى كما تقدم لفظ الحديث، لما قال له أبو موسى ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة على بلوى ستصيبك، قال عثمان الله المستعان، يستعين بالله عز وجل على هذه البلوى
ليصبره حتى ينجو منها وحتى لا يتأثر دينه ولا يتضرر دينه بهذه البلوى وبهذه الفتنة. فقال الله المستعان استعان بالله جل وعلا فصبره الله وأعانه، وكان الله عز وجل معه، ومن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. فحفظه الله جل وعلا في هذه الفتنة حتى قتل شهيدا وهو يتلو كتاب الله عز وجل الذي جامع المسلمين على رسمه وكتابته، كما سيأتي في مناقبه رضي الله تعالى عنه. أيضا عثمان لما أخبره أبو موسى ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم المصحوبة بالتنبيه إلى الابتلاء والفتنة والبلوى التي ستصيبه، قال الله المستعان، سمى الله عز وجل بالمستعان في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يثبت اسما لله جل وعلا، وهو توقيف، التوقيف إما النص الصريح من قول الله وقول رسوله أو ما كان في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن عثمان رضي الله تعالى عنه صبر واستعان بالله جل وعلا على تلك البلوى التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستصيبه رضي الله تعالى عنه. وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالصبر والثبات على ما هو فيه من ولاية أمر المسلمين وإمامة المؤمنين. قال له إن الله مقميصك قميصا، فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلع، يعني هذه الإمارة وولاية المسلمين، إذا أرادك المنافقون على خلعه وترك الإمارة والتنازل عنها فلا تخلعه ولا تتركها، واثبت واصبر حتى تلقى الله جل وعلا وتلقى نبيه صلى الله عليه وسلم وصاحبيه في الجنة، كما جاء في رؤية رآها رضي الله تعالى عنه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال، وكان صائما، وأنه قال له ستفطر معنا الليلة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فاستعان عثمان بالله المستعان جل وعلا وثبت في هذه المحنة وصبر على هذه البلوى حينما استعان بالله جل وعلا فقتل شهيدا رضي الله تعالى عنه. الشاهد من الحديث بشارة النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بأنه من أهل الجنة، وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه أو تصيبه. فصبر عثمان رضي الله تعالى عنه على هذه البلوى وثبت حتى لقي الله جل وعلا شهيدا من أهل الجنة، لا يشك في ذلك إلا الشاك في خبر الصادق المصدوق، إلا الذي يتردد في قبول خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا من أصح الأحاديث التي اجتمعت الأمة على صحتها، الحديث في الصحيحين لا علة فيه ولم ينتقده أحد من الأمة، فاجتمعت الأمة موافقة البخاري ومسلما على صحة هذا الحديث الذي فيه إخبار النبي وبشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله تعالى عنهم بالجنة. فالمؤمنون متفقون على أنهم في الجنة، ومن خالف في ذلك فهو غير داخل في هذا الإيمان وفي هذا التصديق بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. قال حماد: وحدثنا عاصم الأحول وعلي بن الحكم أنهما سمعا أبا عثمان، يعني النهدي المتقدم، يحدث عن أبي موسى، يعني بالحديث السابق بنحوه، وزاد فيه عاصم وهو عاصم بن سليمان الأحول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها، يعني دخل عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم وكان كاشفا عن فخذه، في هذا الحديث كان كاشفا عن فخذه، فلما دخل عثمان غطى النبي صلى الله عليه وسلم فخذه أو ركبته حياء من عثمان، كما سيأتي، لأن الملائكة تستحي منه، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. قال حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد أبو عبد الله البصري قال حدثنا أبي، شبيب بن سعيد التميمي لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد، كما هنا روى البخاري عن ابنه أحمد عنه، عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي قال: قال ابن شهاب، وهو الزهري أبو بكر محمد بن مسلم الإمام، قال ابن شهاب: أخبرني عروة وهو ابن الزبير بن العوام أن عبيد الله بن عدي ابن عدي بن الخيار، أحد خيار التابعين كبارهم، أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث، المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث صحابيان، يقول إن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث قال: ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد، الوليد ابن عقبة أخو عثمان ابن عفان لأمه، الوليد ابن عقبة أخو عثمان ابن عفان لأمه، فقال المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود لعبيد الله بن عدي بن الخيار وهو أحد جلساء عثمان ووزرائه، قال له: ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد، أي بشأن الوليد، لأن الوليد كان ينتقد على عثمان، الوليد بن عقبة يتهم، كان متهما بشرب الخمر مع أن عثمان رضي الله تعالى عنه ولاه، فالناس يطعنون فيه، ومن طعنهم فيه طعنوا في عثمان وتناولوا من عثمان ومن إمارته رضي الله تعالى عنه، فقال المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود لعبيد الله بن عدي بن الخيار: ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد، أي كلمه وانصحه وادخل عليه وأمره بالمعروف وانهاه عن المنكر، هذا منكر لا بد أن يغيره، وأنت تدخل عليه وأنت تجالسه، فما الذي يمنعك من أن تأمره وتنهى؟ قال: فقد أكثر الناس فيه، لماذا لا تنصحه، لماذا لا تنصحه بشأن أخيه الوليد والناس قد تكلموا فيه كثيرا؟ قال: فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة، أتاه وهو خارج إلى الصلاة، حتى خرج إلى الصلاة أو حين خرج إلى الصلاة كما في بعض الروايات، فقلت: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. القائل عبيد الله بن عدي بن الخيار يقول لأمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. قال: يا أيها المرء، عثمان يقول له: يا أيها المرء. قال معمر وهو راوي هذا الحديث أو في روايته لهذا الحديث عن الزهري: أراه قال: أعوذ بالله منك، في رواية معمر عن الزهري عن عروة عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه لما قال لعثمان إن لي إليك حاجة أمير المؤمنين وهي نصيحة لك، قال له عثمان: أيها المرء، أعوذ بالله منك، هذه النصيحة وهذا الكلام، لعلك تنتقدني ولعلك تنال من مكانة أمير المؤمنين، ولعلك تتجرأ فتجرئ غيرك من العامة على الإمارة، إمارة المؤمنين. فقال له: أيها المرء، أعوذ بالله منك، من موقفك وتصرفك وانتقادك وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وتداولك لما يتداوله الناس ونشر حديث الناس وإفشاؤه ومواجهة أمير المؤمنين علانية. أيها المرء، قال معمر أراه قال: أعوذ بالله منك، فانصرفت فرجعت إليهم. رجع إلى المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ومن معهما من الجلساء الذين حرضوه أو أمروه أن يذهب لعثمان وأن يكلمه وأن ينتقده أو ينقل له انتقادات الناس وكلام الناس وطعون الناس فيه، حيث أمر وولى الوليد بن عقبة وهو مطعون فيه وهو متهم بشرب الخمر وما إلى ذلك. قال: فانصرفت فرجعت إليهم إذ جاء رسول عثمان، أرسل عثمان في إثره يطلبه، قال: فأتيته فقال: ما نصيحتك؟ نعم نسمع منك، ما نصيحتك؟ فقلت: إن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب القرآن، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. جاءنا النبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة من ربه، جاءنا بالحق من ربه، وأنزل عليه الكتاب، فكنت ممن آمن بهذا الحق واتبعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستجبت لله ولرسوله. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، كنت من أولئك المستجيبين المؤمنين المصدقين المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه. هاجرت الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة وصحبت، أي لازمت النبي صلى الله عليه وسلم، هاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورأيت هديه، كيف كان يختار الولاء، وكيف كان يعين أهل العدالة، وكيف كانت حياته صلى الله عليه وسلم، فأنت رأيت هديه وكنت مصاحبا له صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أكثر الناس في شأن الوليد وأنت المسؤول عنه، أنت الأمير، أنت الذي وليته، وأنت الذي استجبت لله ولرسوله، وأنت الذي صحبت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت الذي هاجرت الهجرتين، وأنت الذي اطلعت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتبعت هديه، فما لك تركت الوليد والناس يتكلمون فيه؟ وقد أكثر الناس في شأن الوليد. قال له عثمان رضي الله تعالى عنه: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لا، لأن إدراك النبي عليه الصلاة والسلام وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن من أدركه ولا صاحبه واتبع هديه ورأى سنته أن يتداول مثل تلك الأحاديث التي تتداولونها، ولا يمكن أن يتكلم بهذا الكلام من صحب ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا طريق غير طريق أهل العلم، أو هذه طريق غير طريق أهل العلم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فسأله عثمان سؤال المستنكر: كيف وأنك لم تدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولست من الصحابة، ولست من أهل العلم، كيف تتجرأ وتتكلم ولا يتكلم في مثل هذه الأمور إلا أهل العلم الذين يتكلمون بعلم ويتكلمون بحكمة وينطلقون من منطلق السنة التي تلقوها وتعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث تتكلم في هذه المسائل؟ هل أنت من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أنت من أهل العلم الذين اطلعوا على سنته؟ يقول عبيد الله: قلت لا، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها. المرأة الشابة الجارية التي تلزم خضرها ولا تخرج لتصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وتخالطه صلى الله عليه وسلم، يبلغها هدي النبي عليه الصلاة والسلام ويبلغها شرعه، فأنا لم ألقى النبي عليه الصلاة والسلام ولم أدرك، لكن وصل إلي العلم كما وصل إلى تلك الفتاة في سترها أو خدرها. إذن وصله العلم بواسطة، لم يأخذه مشافهة، ولم يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخالط كبار الصحابة الذين يأخذ عنهم العلم والعمل، العلم بفهمهم، العلم الذي تلقوه من النبي عليه الصلاة والسلام عمليا، الذين كانوا يعملون بالقرآن والسنة في حياته فيقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أخطأ منهم صوبه، ومن ضل منهم أخذ بيده، ومن شرد منهم رده إلى الطريق. فهل أنت من أولئك الذين تلقوا العلم بالطريق الصحيح، أم أن الأخبار بلغتك، أم أن الأقاويل وصلتك وأنت لم تسلك سبيل أهل العلم، سبيل الصحابة، سبيل من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فتعلموا كيف يأمرون الولاة، وكيف يوجهون لهم النصيحة، وكيف يتعاملون مع الأخبار والإشاعات التي تثار عليهم، يكتمونها ويخفونها ويردونها ويدفعون عن أعراضهم ولا يشهرونها ولا يذكرونها ولا يخاطبونهم على مسمع ومرأة من الناس، ولا ينتقدونهم في المنابر ولا على رؤوس الأشهاد. هذه طريق غير طريق الصحابة، غير طريق المؤمنين الذين أمرنا الله عز وجل أن نسلك سبيلهم وألا نشاق سبيلهم ولا نخرج عليها وأن نكون معهم. هل أنت رأيت النبي؟ هل أدركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلمت كما تعلم أولئك الأصحاب الذين لزموه والذين تلقوا منه العلم مشافهة عمليا عملوا به، فرضي الله عنهم ورضي عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها. بلغه العلم لكنه لم يتلقه كما تلقاه الكبار من الصحابة المدركون للنبي صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا في حياته يعلمهم ويلتزمون بأوامره، فمات وهو راض عنهم صلى الله عليه وسلم. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به وهاجرت الهجرتين كما قلت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبايعته، بايعه على الإسلام، بايعه على الجهاد في سبيل الله، بايعه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة عليه، بايعه رضي الله تعالى عنه. يقول وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل. ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله، ثم استخلفت. بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، على الإيمان والإسلام قبل ذلك، ثم بايعته على السمع والطاعة فما عصيته وما غششته، أي خادعته في بيعة بايعته إياها صلى الله عليه وآله وسلم، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. بقي وفيا سامعا مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تابعا لهديه صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله. ثم تولى بعده أبو بكر أيضا، كنت معه ما عصيته ولا غششته. ثم تولى بعده عمر، وكنت معه سامعا مطيعا، ما عصيته ولا غششته. ثم استخلفت بعد عمر. واستخلاف عثمان بإجماع المسلمين رضي الله تعالى عنه، استخلف عثمان بإجماع المسلمين، بإجماع أهل الشورى الذين نص عليهم عمر رضي الله تعالى عنهم، وهم الممثلون للأمة كلها. فاجتمع كلام وكلمة أهل الشورى الستة الذين عينهم عمر على اختيار عثمان رضي الله تعالى عنه، وبايعوه راغبين، سامعين مطيعين، مستسلمين لأوامره، وزراء من بعده عاملين بأمره رضي الله تعالى عنه. يقول ثم استخلفت، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ كما أني بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فما عصيته ولا غششته، وبايعت عمر على أبا بكر على السمع والطاعة فما عصيته ولا غششته، وبايعت عمر أيضا على السمع والطاعة فما عصيته ولا غششته، ثم بايعتموني على السمع والطاعة، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ تسمعون وتطيعون ولا تطعنون ولا تخرجون ولا تنتقدون ولا تنتقصون ولا تتداولون الأخبار الكاذبة والأحوال التي افتراها كثير من الناس، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قلت بلى. عبيد الله بن عدي بن الخيار أحد من بايع على السمع والطاعة يقول بلى، لك مثل ما لهم من السمع والطاعة وعدم الخروج. قال أي عثمان، فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ إذا نما إلى سمعه ووصل إليه الأخبار والطعون التي يطعن فيها أولئك الطاعنون في عثمان وإمارته وخلافته، بتأليب المؤلبين وفعل المنافقين الذين أمره النبي صلى الله عليه وسلم عن السمع لهم، وعن خلع القميص، وعن التنازل عن الإمارة لهم. خرج هؤلاء بعد أن أثاروا الفتنة وأن نالوا من عثمان، وبداية النار الشرر الصغير. نار الفتنة بدايتها كلمة، الكلمة إما أن تجر الأمة إلى الأمن والأمان، أو أن تجرها إلى الفزع والخيانة والتفرق وإهراق الدماء وإحلال الفوضى الكلمة، يتناقلون كلمة ويزيدون عليها وينشرونها ويطعنون بها في أعراض الولاة والحكام، ثم يتوصلون بعد ذلك إلى الخروج عليهم، ثم يتوصلون بعد ذلك إلى إضعاف الأمة ووضع السيف فيها، ثم يتوصلون إلى بعد ذلك إلى فشل أمة الإسلام، كما نهى رب العزة جل وعلا عن التنازع والاختلاف والافتراق، وأمر بالائتلاف والاتحاد والاعتصام والانضواء تحت راية واحدة، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أفليس لي من الحق مثل الذي لهم. فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ ما هذه الأخبار التي تتداولونها والأحاديث التي تتناقلونها والإشاعات التي تشيعونها في الناس وتفشونها في الناس للطعن في ولاة الأمور، للطعن في ولي الأمر، للطعن في الخليفة الذي اجتمعت الكلمة عليه وصارت طاعته واجبة والخروج عليه محرما؟ فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ استنكار، لماذا تفعلون هذا؟ وأنت وأمثالك الذين لم تدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تتعلموا العلم الصحيح، ما فعل فعلكم أحد من الصحابة، وما خرج خروجكم واحد ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت لماذا تفعل ذلك؟ أنت وأصحابك، أنت ومن كان معك، ما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم وأنتم لم تدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تتعلموا العلم الصحيح بكيفية النصح للولاء والأمر لهم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده فيأمره وينهاه، فإن أجابه وإلا فقد أدى الذي عليه. أما إشاعة الأحاديث وإفشاء الأخبار ونشر العورات واختلاق الأكاذيب والاستكثار منها في الناس، هذا يضعف الولاء بين الأمراء والمأمورين، بين الوالي والرعية، بل الستر والأمر في السر والنهي في السر وأداء النصيحة دون إرادة الفضيحة. هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم إشاعة للفوضى وإظهار للعورات وإشاعة للفرقة في الناس، حينما تطعنون في إمامكم وأميركم وسلطانكم. ما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ لماذا؟ قال: أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله. أما ما ذكرت من شأن الوليد وأنه شرب الخمر أو اتهم بشرب الخمر، فإن شاء الله سنأخذ فيه بالحق، لأنه رضي الله تعالى عنه لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالحق آمن به، لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم بالحق بشيرا ونذيرا آمن به وصدقه واتبعه وبايعه وقام معه بالحق، وقام مع الصديق بالحق، وقام مع الفاروق بالحق. أفلا يقوم بالحق حينما يوكل إليه الأمر ويكون السلطان بيده؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله. نعم، لو ثبتت هذه الجريمة عليه لا بد أن نقيم شرع الله، لابد أن نقيم الحق في هذه القضية. ثم دعا عليا فأمره أن يجلده فجلده 80. عثمان رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين من بعده، وزير عثمان ومستشار عثمان وجليس عثمان وصاحب عثمان وحبيب عثمان، يسمع له ويطيع: يا علي اجلد هذا. قال فجلده 80 جلدة، وفي بعض الروايات 40 جلدة، في الصحيح أيضا جلده 40 جلدة، وبعضهم كما في هذه الرواية قال 80 جلدة، فجمعوا بين الروايتين بأن الصوت كان له لسانان، فكان ضربه 40 ضربة، في كل ضربة ثنتان فصارت 80، فجلده علي بأمر عثمان بتوجيه عثمان أمير المؤمنين. الحدود لا يقيمها إلا الحاكم، إلا السلطان، إلا ولي الأمر، إلا أمير المؤمنين، إلا الوالي، أو يقيمها غيره بأمر الوالي، أو يقيمها غيره بأمر الوالي. فأمر عثمان رضي الله تعالى عنه عليا أن يجلد الوليد فجلده علي. انظر إلى هذه السمع، إلى هذه الطاعة، انظر إلى هذه التبعية والاستماع لأمر عثمان من علي رضي الله تعالى عنه. إخوة في الله متحابون متعاونون يتعاونون على إقامة الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أمير المؤمنين عثمان بايعه علي على السمع والطاعة، حينما جعل عمر رضي الله تعالى عنه الأمر شورى في الستة كما سيأتي في الباب الآتي إن شاء الله تعالى. يسمع له علي ويطيع، وهو محب وهو راغب وهو راض وهو مطيع له في كل أوامره، بالتأكيد إلا أن يأمره بمعصية. وحاشى عثمان رضي الله تعالى عنه أن يأمر عليا بمعصية، وهو الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم فما غشه ولا عصاه، وبايع للصديق ثم للفاروق، وكان مع الصحابة جميعا رضي الله تعالى عنهم جميعا أخا لهم محبا لهم متعاونا معهم على إقامة الحق الذي بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين الذي تقدمه بعض الطوائف على الشيخين، بل الغلاة منهم يقدمونه على رسول الله صلى الله عليه وسلم عياذا بالله. هؤلاء الذين يطعنون في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقدون أن الأمر كان لعلي فأخطأ جبريل بالرسالة فنزل على محمد، ولا يقول هذا إنسان عنده شيء من العقل. والطائفة التي دون هذه في الغلو تعتقد أن عليا الوصي والولي الذي كان ينبغي أن يكون إمام المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، طائفة تخالف ما تقدم من أدلة في القرآن والسنة من تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان كما في هذا الخبر. عثمان أمير المؤمنين وعلي وزيره، عثمان يأمره وعلي يسمع ويطيع وينفذ أمر عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو راغب مطيع، ليس عن رهبة ولا خوف ولا جبن، بل علي أحد الشجعان يقوم بالحق ويعمل بالحق ويعين عثمان رضي الله تعالى عنه على الحق، سامع له مطيع. علي صهر النبي صلى الله عليه وسلم أو ختنه، علي أمير المؤمنين بعد عثمان، علي رابع الخلفاء الراشدين، علي سامع ومطيع لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان، كما يظهر ذلك جليا في هذا الحديث، حيث أمر عثمان رضي الله تعالى عنه عليا أن يجلد الوليد بن عقبة، فجلده علي بأمر عثمان 80 جلدة. هذا الخبر وهذا الحديث فيه دروس ومسائل وفوائد عظيمة، أن الذي ينبغي أن يتكلم هو أن يكون من أهل العلم، ولا يأمر الولاة وينهاهم عن المنكر إلا من كان من أهل العلم، لأنه لن يأمر ولن ينهى إلا بالعلم، إلا في الستر، إلا بإرادة الخير للوالي والحاكم والأمير وللأمة من بعده. لا يقوم بهذا الأمر والنصح إلا أهل العلم الذين يعلمون المصالح والمفاسد، الذين يريدون الخير بالأمة، الذين يحبون الولاة ويسمعون لهم ويطيعون لهم في طاعة الله عز وجل، ويأخذون بأيديهم إلى بر الأمان. وهؤلاء الذين أمرنا الله جل وعلا بالسمع والطاعة لهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من السلاطين والحكام والعلماء الذين يأخذون بأيديهم وينصحونهم ولا يشهرون تنقصاتهم ولا يثيرون الأكاذيب ولا الإشاعات ولا الأحاديث التي تفرق الأمة والتي تشتت الأمة والتي تضعف الأمة والتي تجعل أعداءها متكالبة متقاوية عليها. من فوائد هذا الحديث ومن الدروس الهامة العظيمة تنبيه المسلمين إلى أن علي رضي الله تعالى عنه أحد جلساء عثمان ووزرائه ومستشاريه السامعين له المطيعين له الخاضعين لأمره، لأنه رضي الله تعالى عنه بايعه على السمع والطاعة في الحق في العسر واليسر والمنشط والمكره. فرضي الله تعالى عن علي أمير المؤمنين، وعن عثمان ذي النورين، وعن الفاروق عمر، وعن الصديق أبي بكر، وعن سائر أصحاب النبي، وعنا من بعدهم، وجمعنا بهم وعلى هديهم في الدنيا، وبهم في جنة النعيم مع سيد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يسددنا وأن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ علينا أمننا ويحفظ علينا ديارنا وأن يحفظ علينا أمتنا أمة واحدة مجتمعة على كلمة سواء، وأن يجنبنا شرور الأشرار وفساد المفسدين المفرقين لجماعة الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونلقاكم على خير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.